الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه الوفيرة وخيراته الكثيرة، ونسأله المزيد منها والثناء عليه بها، كما أشهد له بالوحدانية فلا إله إلا هو، ولنبيه بالرسالة فمحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة. كنا بالأمس قرأنا الآيات التي فيها ذكر قصة قارون، ولعلنا أن نستنبط منها بعض الفوائد. فأول هذه الفوائد أن زكاة الإنسان ورفعة شأنه وعلو منزلته عند الله ليست بحسب القرابة، ولا تكون بسبب النسبة إلى قبيلة، فإن قارون من بني إسرائيل، وكان من جماعة موسى، من قوم موسى، ومع ذلك لم يكن ذلك منجيا له من عقوبة الله لما بغى وتكبر وجحد نعمة الله عليه. وفي هذه الآيات تحريم البغي، من البغي التكبر وأخذ حقوق العباد. وفي هذه الآيات أن كثرة مال الإنسان لا تعني علو منزلته عند الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الدنيا تستغل فيما ينفع في الآخرة، هكذا شأن أهل الإيمان، أن يستعملوا الدنيا فيما يعود عليهم بالنفع في آخرتهم. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان ينبغي به أن ينوي بتصرفاته نفع نفسه في الآخرة، وكما قالوا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وفي هذه الآيات أن اكتساب المال وتملك الإنسان له ليس مذموما على كل حال، وإنما المذموم طريقة استعمال الإنسان لذلك المال. وفي هذه الآيات أن إنفاق الإنسان على نفسه في الدنيا متى نوى به التقرب لله عز وجل كان قربة وعبادة. وفي هذه الآيات الترغيب في الإحسان إلى عباد الله والإحسان في عبادة الله، كما أن الله قد أحسن إلى العبد. وفيها بيان أن الجزاء ينبغي أن يكون من جنس العمل، فكما أحسن الله إليك فأحسن في عبادتك لربك وأحسن إلى عباد الله. وفي هذه الآيات تحريم الفساد في الأرض وبيان أن الله لا يحب المفسدين. في هذه الآيات التذكير أن جميع النعم من عند الله سبحانه وتعالى، ليست من عند العبد، مهما أوتي من قدرة ومن رأي ومن دنيا، فإن من شكر الله على النعم أن يعترف العبد بأن هذه النعم من عند الله جل وعلا. وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بأحوال الأمم الماضية الذين أعرضوا عن الله، فكان هذا من أسباب هلاكهم. في هذه الآيات أن من أهلكوا بسبب إعراضهم وعدم شكرهم لنعم الله أمم كثيرة، قد آتاهم الله من أمور الدنيا قوة ومالا أمم كثيرة. وفي هذه الآيات أن الهلاك الذي يقدره الله على العباد بسبب ذنوبهم لن يتمكن أحد من رده مهما أوتي من قوة ومال. في هذه الآيات أن من لا يفقه حقائق الأمور ويعرف حقيقة الدنيا والآخرة يغتر بالمظاهر وبالزينة الظاهرة ويغفل عن حقائق الأمور وبواطنها. في هذه الآيات أن من لم يفقه الحقائق يغتر بالمبادئ وينسى العواقب. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا فضيلة العلم وأنه من أسباب وقاية الإنسان من الهلاك دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات الترغيب في الاستماع لكلام أهل العلم والأخذ بما يقولونه إذ في ذلك النجاة. وفي هذه الآيات ألا يغتر الإنسان بما يظنه عقلا وبصيرة بحسب عقله المجرد، وينبغي به أن يستمع لوعظ الناصحين ولإرشاد العلماء الفاهمين. وفي هذه الآيات أن الإيمان والعمل الصالح سبب كل خير في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات الترغيب في أن يكون الإنسان ناويا ثواب الله تعالى ومؤملا في الأجر منه جل وعلا. وفي هذه الآيات فضيلة الصبر وأنه لا إيمان إلا بصبر. في هذه الآيات أن عقوبة الله على المتكبرين تأتي بغتة من حيث لا يشعرون. وفي هذه الآيات أيضا أن العبد المتكبر يخسف الله به في الدنيا فينزل من مكانته ومنزلته. وفي هذه الآيات أن العبد لن يستطيع أن يفر من عذاب الله مهما كان عنده من الجنود المناصرين أو كان عنده من الأصدقاء الأقوياء. وفي هذه الآيات أن الأمور عندما تقدم على العباد في أول ورودها يفهمها العلماء ويعرفون حقيقتها، بينما عامة الناس لا يفهمونها إلا بعد أن تدبر. فمصير فرعون مصير قارون كان يعرفه العلماء ويحذرون منه، بينما عامة الناس في أول أمرهم كانوا مغترين بحاله، فلما تبينت الحقائق عرفوا أن ما يرشدهم إليه العلماء في محله وأنه مبني على معرفة سنن الله في الكون. وفي هذه الآيات أن بسط الرزق هو من عند الله عز وجل ولا يعني صحة وسلامة منهج من بسط رزقه. وفي هذه الآيات أيضا أن الكفر لا يفلح صاحبه ولا يمكن أن ينجو من عذاب الله متى قدر عليه. في هذه الآيات أن الفوز الحقيقي والرفعة الحقيقية لمن كان له ذلك في الدار الآخرة. في هذه الآيات أن النجاة والفلاح في الآخرة لا يعطى لأولئك المتكبرين ولا للمفسدين، فالكبر والفساد وإرادة ذلك لا تمنع الإنسان من الحصول على نعيم الآخرة. في هذه الآيات التذكير بأهمية النية وتعويل كثير من الأمور عليها، فإنه قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فعلق الحكم بالإرادة. وفي هذه الآيات التأكيد على أن العاقبة تكون لأهل التقوى، فإن الله ينصرهم ويسلمهم من أذى أعدائهم، ولا يمكن أعدائهم من أن يضلوهم أو يحرفوهم عن الصراط المستقيم. في هذه الآيات التذكير بفضل الله عز وجل، حيث يجازي الحسنة بخير منها أضعاف كثيرة في الدنيا والآخرة، فالذين يحسنون يحسن الله إليهم. في هذه الآيات التحذير من عقوبة السيئات في الدنيا والآخرة، وأن من جاء بالسيئة فإن الله يجازيه على مقدار عمله. ولعلنا إن شاء الله أن نأخذ آخر أربع آيات من سورة القصص لنختم هذا اليوم تفسير هذه السورة بإذنه جل وعلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.
هذه الآيات آيات عظيمة فيها معاني كبيرة، فإن الله جل وعلا لما ذكر قصة موسى في أوائل هذه السورة وذكر ما فيها من المعاني وما فيها من العواقب الحميدة لموسى عليه السلام وما فيها من العواقب السيئة لقارون، ذكر رب العزة والجلال شيئا متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أواخر هذه السورة، فقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الذي فرض عليك القرآن أي ألزمك به، أي ألزمك به. والقرآن هو هذا الكتاب الذي يتلى ويتبقى تلاوته إلى أن يأذن الله برفعه. لرادك إلى معاد، أي سيعيدك وسيردك إلى معاد، أي إلى الموطن الذي تعود إليه. وجماهير أهل التفسير على أن المعاد هو الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام، وطائفة قالوا بأن قوله لرادك إلى معاد أي إلى مكة وطنك ومعادك الذي هو بيت لك. وكلاهما محتمل، ويحتمل أن تكون الآية دالة على المعنيين معا. ثم قال: قل، أي خاطب الناس بهذا الخطاب العظيم بأن ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. من جاء بالهدى ستكون له العاقبة الحميدة كما كانت عاقبة موسى عليه السلام، ومن هو في ضلال مبين أي واضح فستكون عاقبته سيئة كعاقبة قارون. وقد قيل بأنه أتى بقصة قارون هنا لأن العقوبة جاءت على الأفراد، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون العقوبات إلا على أفراد. ثم قال جل وعلا ممتنا على نبيه: وما كنت، أي لم يكن شأنك قبل أن ينزل عليك هذا القرآن أنك كنت تؤمل أو تتمنى أو ترغب في أن ينزل عليك الوحي وأن يأتيك القرآن العظيم الكتاب الحكيم، لكن الله أراد أن يرحم الخلق فجعلك نبيا وأنزل عليك الكتاب ليكون رحمة للناس أجمعين. ولذا قال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فكلما تمسك الإنسان بشرع رب العزة والجلال نزلت عليه الرحمات، وكلما ابتعد الناس عن هذا الكتاب ابتعدت عنهم الرحمة. ثم قال: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. الظهير المعاون والمساعد، فقد نهى الله نبيه أن يكون كذلك مع الكافرين ليعتز بدينه، ولا يظنن أنه لن ينتصر إلا بمساعدة هؤلاء ومعونتهم، وإنما النصر بيد الله جل وعلا. ثم قال: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. يريدون أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم يترك شرع الله ودينه، ولذا نهاه عن الاستجابة لهم، فإنهم يصدونه ويبعدونه عن الاستجابة لآيات الله. والآيات العلامات الظاهرات الواضحات، وقد أنزلت عليه في هذا الكتاب، ففيه من الدلائل والبراهين ما يكون مظهرا للحق. ثم أمره بأن يكون داعيا إلى الله، موضحا لشرع الله، مرغبا لعباد الله في دخول دين الله، وقال: إلى ربك. فالدعوة تكون إلى الله، لا إلى حزب ولا إلى تنظيم ولا إلى جماعة ولا إلى مذهب، وإنما تكون دعوة إلى الله وإلى دينه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يدعى إلى التوحيد والسنة. ولذا قال: ولا تكونن من المشركين، ممن يصرف شيئا من عباداته لغير الله، أو ينسب شيئا ينفرد الله به لغيره من المعبودات. ثم قال: ولا تدع مع الله إلها آخر، أي لا تعبد غير الله ولا تطلب طلب مسألة على جهة العبودية لأحد غير الله. ولذا قال: ولا تدع مع الله إلها آخر، والإله المعبود الذي يعبد من دون الله. ثم قال: لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. ثم أتى بآية عظيمة استمع إليها: كل شيء هالك إلا وجهه. يخطئ كثير من الناس فيظنون أن المراد أن جميع ما في الكون يهلك، وهذا فهم إلا الله، وهذا فهم خاطئ. بل المراد هنا أن ما أراد العباد به وجه الله فإنه يبقى، ويبقى ثوابه. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجه الله، فإن ما أريد به وجه الله يبقى أثره ونفعه في الجنة التي هي أبد الآباد، لا انقطاع لثوابها ولا أمد لخيرها ونعيمها. ثم قال له الحكم، أي أن الله هو المتصرف في الكون لا معقب لحكمه، فحكمه ماض لا محالة، ولا يوجد أحد، حكمه يمضي لا محالة في كل شيء إلا رب العزة والجلال. ولذا قدم الجار والمجرور ليفيد الحصر، فقال له الحكم، أي أنه لا يوجد أحد سواه يمضي حكمه في كل شيء. ثم قال وإليه ترجعون، فالعباد سيعودون إلى الله وسيقفون بين يديه، وسيحاسبهم على أعمالهم، وسيسألهم عن صغيرها وكبيرها. فإذا كنا سنرجع إليه سبحانه وتعالى فلنعد لذلك المعاد، ولنجهز أنفسنا لذلك اللقاء. فهذه آيات عظيمة من أواخر هذه السورة، رزقنا الله وإياكم فهما لآياتها وتدبرا لمعانيها وعملا بأحكامها. هذا، وأسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا وأحوال الناس أجمعين. اللهم يا رحمن يا رحيم، ارحمنا باتباع كتابك والعمل بسنة نبيك، فأنت المتفضل. اللهم يا حي يا قيوم، اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.